ننتظر ثواني ونبدأ بس إن شاء الله أول ما الناس تتجمع. الصوت مظبوط، لو حد بس يبلغنا الصوت واضح ولا لأ. عذرا، ماشي، نبدأ إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع دروس التفسير والتدبر، ووصلنا بفضل الله عز وجل لسورة الانشقاق. انقطعنا بس الأسبوع الماضي، يعني ظروف كده دعوتكم، ولكن يعني محبتش إن احنا ننقطع أكتر من كده. نستأنف إن شاء الله كلامنا في هذه السورة الثالثة. الثالثة مش على الترتيب، لأن بينهم سورة المطففين وشرحناها، لكن الثالثة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اتكلمنا عنه قبل كده: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة رأي العين فليقرأ، إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. السورة دي هي السورة الثالثة في السور اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الذي يريد أن ينظر إلى يوم القيامة ويسره ذلك، والسرور قلنا سبب السرور إن تذكر الآخرة هو سبب السعادة الحقيقية، حتى لو كان تذكر الآخرة فيه إشفاق، إن كنا قبل في أهلنا مشفقين والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، حتى لو كان ظاهره إشفاق لكن منتهاه إلى السعادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك من سره أن ينظر إلى يوم القيامة، عايز تشوف تفاصيل يوم القيامة، يقرأ إذا الشمس كورت وشرحناها بفضل الله، وإذا السماء انفطرت برضو شرحنا سورة الانفطار، ثم هذه السورة التي بين أيدينا التي تبين قيمة عظمى وهي قيمة الكدح، وأن الإنسان لابد أنه كادح، زي ما عنونت بهذا اللقاء بهذا العنوان: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الكدح العمل هنتكلم عنه بالتفصيل لما نوصل لهذه الآية، وعن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذه السورة ترسخ هذا المعنى، قضية إن أنت هتعمل هتعمل، لكن إيه اتجاه عملك؟ وإيه مآلات هذا العمل؟ وهل هو عمل لله فتلقى الله عز وجل وهو عليك كراض، أم هي أعمال أخرى للدنيا أو للشهوات أو لغير ذلك؟ لكن في النهاية إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، هذا أصل يعني لا يستثنى منه أحد، الكل سيكدح والكل سيلاقي نتاج كدحه. سورة الانشقاق بتعطيك أيضا هذه النظرة المهمة الشاملة عن الدار الآخرة، زي ما قلنا في الحديث: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ هذه السور. ولكن سورة الانشقاق بتتميز بمميزات مختلفة شوية، يعني في ألفاظ جاءت في هذه السورة ليست متداولة لا في القرآن ولا حتى في الاستعمال المعتاد، يعني مثلا أذنت لربها وحقت، دي في سورة الانشقاق، إزاي إن السماء والأرض تأذن، ومعنى كلمة أذنت الاستماع الذي فيه الامتثال والخضوع. في سورة التكوير علمت نفس ما أحضرت وعلمت نفس ما قدمت وأخرت في سورة الانفطار، كان العلم. لكن هذه السورة مش بتتكلم عن مجرد العلم، لكن لقاء هذه الأعمال ونتائجها ومآلاتها: إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. تحس إن سورة الانشقاق بتتكلم عن النتائج شوية، النهاية، المآلات وضعها إيه، يعني مش بس إن ربنا يعلم هذه الأعمال، لأ، هذه الأعمال إلى أين تذهب بك، إلى أين تتوجه بك، كما توجهت بك في الدنيا فكيف سيكون مآلها يوم القيامة. وبتكلمك كمان السورة عن في مسألة النتائج، عن تغير الأوضاع، الأوضاع بتتغير في يوم القيامة، ولذلك ربنا بيقول في هذه السورة إنه ظن أن لن يحور، إنه مش هيرجع، فاكر إن الأوضاع هتستمر زي ما هي، وهذه السورة ترسخ معنى آخر: الأوضاع لن تستمر كما هي، لن يظل المستضعفون مستضعفين، ولن يظل المستكبرون مستكبرين. حتى لو ماتوا على هذه الحال، هيجي يوم تتغير فيه الأوضاع، ويأتي اللي اتكلمنا عنه بقى في سورة الواقعة، خافضة رافعة، تتبدل الأحوال. عشان كده ربنا القسم اللي في هذه السورة اللي ربنا أقسم بيه، فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. وهنشرحها طبعا يعني ايه تركبن، وتغير الاحوال وتغير الطبقات وتباين ما يحدث للانسان. خلينا نبدا السوره على طول. اذا السماء انشقت، الانشقاق هو التقطيع، لكن مش اي تقطيع. يقول لك الشقوق يعني فيها نوع من انواع الخطوره، في شقوق مثلا انشقت الحائط او انشقت الارض، فتحس كده فيه مفاجاه. فالانشقاق يقال هو التقطيع مع الشده. والسماء في هذا اليوم يوم القيامة تتقطع، وهذا التقطيع بعض المفسرين يقول لك تقطيع فيه شدة وصعوبة لا يعود مرة أخرى كما كان. وكلمة الانشقاق أو الانشطار أو الانفطار أو الكلام ده كله شرحناه. والحقيقة كان في مثال جميل بيقوله أحد إخواننا الدعاة، يعني يقول لك لما الذرة انشقت، أو بعض ذرات اليورانيوم والبلوتونيوم، اتعمل قنبلتين، مات في لحظات. والايام دي الناس اعتقد بتتكلم كتير عن فيلم اوبنهايمر اللي عامل ضجه الايام دي، وبيسموه ابو القنبله الذريه. ازاي هذا الانشطار، هذا الانشقاق لذره او لمجموعه ذرات، سبب ان في مئات الالاف هلكوا في لحظتها؟ طيب ما بالك لما السماء ذات الحبك، هذه السماء القويه، هذه السماء العظيمه، ما بالك، طيب يا باشمهندس ربنا يحفظك، هذه السماء العظيمة، ما بالك حينما تنشق، كيف يكون أثر هذا الانشقاق؟ إذا كان زي ما بقول لكم انشقاق أو انشطار ذرة أو مجموعة ذرات أدى لانفجارات وأدى لطاقة عظيمة جدا، ما بالك لما السماء نفسها تنشق. لكن هذا الانشقاق مع شدته مع قوته في هذه اللحظات لا يكون انشقاق تمرد أو تفجر، ولكن انشقاق امتثال وخضوع. وده يبين لنا في الآية اللي بعدها، وأذنت لربها وحقت. أذنت يعني استمعت سماع طاعة، استمعت بعناية. يقول لك أذنت له يعني استمعت بعناية وباهتمام وباعتناء شديد جدا، تنتظر أمر ربها جل وعلا. تحس كده في مشهد خضوع، مشهد طاعة، مشهد استسلام، زي قول الله عز وجل لما ربنا قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. هذه المخلوقات العظيمة، السماوات والأرض والجبال، طائعة لله. وتحس كده في الآية بجمال الطاعة والامتثال والاستسلام لله. وأذنت لربها وحقت، أن تأذن لله. إذا لم تستمع لربك هذا النوع من الاستماع، استماع التقدير والاعتناء، فسوف تستمع لعدوك. الإنسان طبيعته برضه أنه هيأذن ويحق، بس لو لم يكن لله فسوف يستمع إلى الشيطان. الإنسان فطر أنه لا بد أن يستمع لأحد. الإنسان بينتظر شيء بيحركه بعد فترة، مش اللي بيتحرك من دماغه ده هو بيحركه برضه هواه. فإما أن يكون الذي يستمع إليه وحيا يسير وراءه ويقتضي به، وإما أن ينتظر وسوسة من الشيطان أو من نفسه الأمارة بالسوء. فهنا ربنا بيكلمنا عن السماوات والأرض، بيقول وأذنت لربها وحقت، يعني أطاعت أمر الله، وقع عليها الأمر. حقت هنا يعني وقع عليها الأمر وحق عليها القول، زي قول الله عز وجل فحق عليها القول فدمرناها تدمير. هنا مع السماوات بقى حقت يعني استجابت، ولا يكون لها إلا الاستجابة. حقت أي حق لها أن تطيع أمر الله. هي استمعت الأول، أذنت استماع الامتثال والخضوع، ثم حق لها أن تطيع أمر الله عز وجل، فليس لها مفر من ذلك. آيات بتبين لنا أن هذه المخلوقات العظيمة تطيع أمر الله عز وجل، مسخرة مطيعة لأمر الله. أما الإنسان فمن الله عليه وأعطاه الأمانة. الأمانة دي بعض الناس بيفسروها حرية الاختيار، التكليف اللي كلف به الإنسان يختار الطريق الذي يريد أن يسير فيه ويحاسب على ذلك. السماوات والأرض حق عليها، كانت مسخرة. السماوات لم تفعل هذا من تلقاء نفسها، ولكن فعلت استجابة لأمر ربها. الإنسان في بقى ايه، زي ما يجي بقى في اخر السوره، عشان كده تشوف اول السوره واخرها. اول السوره بيبين لنا التضاد بين ما تفعله المخلوقات من السماوات والارض، هيتقال عليها نفس الكلمه، واذن بعد ما مدت والقت ما فيها تخلت واذنت لربها وحقت، هنقولها دلوقتي. لكن الاثنين شوف امتثالهم، وشوف بقى المخلوق اللي أوتي كتابه من وراء ظهره، في السورة بقى من وراء ظهره، ولما يدعو ثبورا ويصلح سعيره إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لا يحور. شوف المقابلة بين هذا وذاك. لكن نكمل كلامنا بالترتيب وبعدين نوصل للآيات فمعادها. وإذا الأرض مدت، مدت معناها إيه؟ يعني نسف ما عليه. وهنا برضو تغير، احنا قلنا قبل كده إن كلمة سر يوم القيامة، لو عايز تشوف كلمة السر اللي تجمع لك أغلب مشاهد يوم القيامة في القرآن وفي السنة، هي قضية التغير. كل حاجة تتقلب مش زي ما كانت، بقت حاجة مختلفة خالص. فالأرض مثلا لها هيئة تتغير هذه الأيام. إلى الأرض مدت، قال لك مدت يعني نسف ما عليها من جبال فصارت قاعا صفصفة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وقيل مدت إنها بعد ما كانت كروية أصبحت ممدودة وتبدلت وتغيرت وألقت ما فيها من أموات وما فيها من كنوز. كلمة وألقت ما فيها وتخلت، كأن الأرض مش مستنية إن حد يطلب منها حاجة، لا، هي بتتخلى عن أي تابعة من التبعات في هذا اليوم، لا تريد أن تتحمل شيئا، تريد أن تكون خالية من أي تابعة من التبعات. عشان كده المشرك بيطلب في لحظة من اللحظات إنه يكون زي الأرض، الأرض اللي خلاص بقت تراب. فبيقول إيه المشرك؟ يا ليتني كنت ترابا. فالأرض لما تتخلى لأنها تخشى أن تسأل، تخلت عن أي شيء حتى لا يسألها الله. وفي الحديث طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم القيامة: تقيء الأرض أفلاذ كبدها، أفلاذ كبدها، أمثال الأسطوان، جبال من الذهب والفضة. فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت؟ قتلت عشان عشان المال، عشان الشهوات، عشان الذهب والفضة والشهوات الأرض. ويجيء القاطع، قطع الرحم، فيقول: في هذا قطعت رحمي. ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، في هذا سرقت. ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا، بيعدوا كده قدامه زي ما قلنا قبل كده: وإذا الوحوش حشرت، كل واحد، العشار عطلت، كله بيعطل وكله ما بيبصش لحاجة في اليوم ده. الذهب والفضة أخرجت الأرض أثقالها، سورة الزلزلة. وهنا لما ربنا سبحانه وتعالى قال: ألقت ما فيها وتخلت. وفي الحديث: تقيء الأرض أفلاذ. الذهب والفضة والمال الناس تقتتل عليه في هذه الدنيا خلاص يبان بقى قيمته الحقيقية، تعطل، تعطل العشار، النوق، الحوامل اللي في شهرها العاشر اللي خلاص هتلد واللي هتبقى ثروة، كله ولا حد باصص لحاجة ولا حد مهتم بحاجة. ليه؟ القيمة الحقيقية للأشياء والتغير. كلمة السر بتاعت يوم القيامة التغير، ده يتقال على الأرض: فألقت ما فيها وألقت ما فيها وتخلت وآذنت لربها وحقت. تاني الامتثال التام زي ما السماء عملت، الأرض بتعمل الاستسلام المطلق، وقع عليها القول وحق لها أن تستجيب لأمر الله. الأرض أيضا جديرة بالاستجابة، هي مسخرة الاستجابة لأمر الله، لا تعترض الأرض وتقول: كنت كذا فأصبحت، إزاي أبقى ممداد، إزاي أطلع اللي في بطني. لا، آذنت لربها وحقت. كل هذه المخلوقات العظيمة بتخضع لله. يجي بعد كده بقى الإنسان في ترتيب الصورة، ويجي النداء اللي أنا عنوانت لهذا اللقاء به: يا أيها الإنسان، كلمة مطلقة تشمل الجميع، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. وهي أنا الجملة اللي هقف معها شوية بعد إذنكم، لأنها جملة محورية جدا، مش بس في الصورة، جملة من تأسيسيات القرآن، من الجمل المحورية في القرآن. إنك كادح، لابد ستكدح، لابد ستعمل، ما مضى من أعمالنا لا يعود لكننا نحن نقدم عليه. كل ما تعمله من خير أو شر تجده أمامك فملاقيه. كدحك الذي تنال عليه الأجر أو الوزر في النهاية هتلاقيه. اعرف كده من الجملة دي: لست مخلدا ولم تخلق سدى، عش ما شئت فإنك ميت، حديث النبي، أحبب ما شئت فإنك مفارقة، اعمل ما شئت فإنك ملاقيه. ملاقي الآية بقى اللي معانا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كل ما تلقاه وتعمله في هذا الطريق يهون إذا تذكرت هذه اللحظة. كلمة فملاقيه على قولين مشهورين: القول الأول فملاقيه أي ملاقي الله، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي الله. ملاقيه هنا الهاء تعود على رب العزة جل وعلا، إن أنت ستلاقي الله. فكل ما يعني يشق عليك في هذا الطريق يهون إذا ما تذكرت أنك تلاقي الله عز وجل، أنك تقابل نتائج هذا بين يدي الله عز وجل. القول الثاني فملاقيه أي ملاقي هذا الكدح، ملاقي نتائج هذا العمل. كل اللي انت عملته هتوصله، هتلاقي عملك. وطبعا الحديث لما يأتي الرجل حسن المظهر، حسن الثياب، طيب الرائحة، يقول من أنت؟ يقول أنا عملك الصالح. والمقابل بقى اللي عمله كان سيء، لما يجد رجل أسود الوجه، منتن الريح، يقول له من أنت؟ أنا عملك السيء. فكل اللي أنت عايز تشوفه في اللحظة دي، في لحظة يوم القيامة، أنت بتعمله دلوقتي. هي إنما أعمالكم أحصيها عليكم. يعني أنت اللي بتقدم لنفسك، يا ليتني قدمت لحياتي. أنت هتلاقي كل ده، هتقابله. لكن القول الأول اللي هو كل ما تلتقي به في هذه الدنيا من مشاق، من مشاق التكاليف، من مشاق أعمالك. ما هو الإنسان مكلف، مكلف بالصلاة والصوم والزكاة والعبادة، أعمال فيها تكليف. حتى اسمنا في أصول الفقه المكلفون، المكلف، الإنسان المكلف اللي عليه التكليف، اللي ما رفعش عنه القلم عشان بالغ وعاقل. فهنا في تكاليف في الدنيا، وفي تكاليف بقى يصبر عليها بقى من الابتلاءات والأحزان والأمور. كل ده يهون لما تفتكر المعنى الأولاني، إن أنت هتقابل ربنا سبحانه وتعالى، فيجزيك عن صبرك، ويجزيك عن عملك، ويجزيك عن ثباتك. كل ما تلقاه وتعمله في هذا الطريق يهون في سبيل لقاء الله ورؤية الله. وكل أحد يمكن الفرار منه إلا الله جل وعلا. كل جهات الفرار مؤداها أنك ستلاقيه. سيجازى كل عامل بما عمل. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. خطاب لكل البشرية. عشان كده قالت يا أول الآية يا أيها الإنسان، بيذكر الإنسان، إنسان بيختار الطريق، كادح. أنت هتكدح هتكدح، هتشتغل هتشتغل، هتعمل هتعمل، بس أي نوع من العمل. قال لك الكدح أصلا في اللغة بيقول لك هو شيء أقل من الكدمة. عارف الكدمة لما حد يتخبط كده فتسيب كدمة على إيده، كدمة على وشه كده، الكدح أقل منها، نوع من أنواع الجروح لكن أقل. وكان الإنسان في طريق العمل بيبقى في حاجات فيها مشقة، ممكن تجدح فيه، ممكن تجرحه، ممكن تأثر عليه. وكل الناس جواها بتشعر بده، كل الناس جواها بتشعر إنها بتبحث عن شيء معين. وده واحد بيبحث عن المال، واحد بيبحث عن السعادة، واحد بيبحث عن الولد، واحد بيبحث عن المنصب، عن الجاه. كل الناس يبحث عن شيء، يحفر من أجل شيء. يقول لك برضو من معاني الكدح إنك لما بتحفر تأثر يدك وأنت تحفر بالجروح، أنت بتدور على حاجة، وأنت بتدور بتلاقي آثار كدح. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك، إنك عامل إما خيرا وإما شرا، وستلاقي هذا يوم القيامة. المعنى التاني بقى ستلاقي نتائج عملك، فملاقيه أي ملاقي هذا العمل ليجازيك الله عز وجل به. يا أيها الإنسان إنك ساع إلى الله وعامل أعمال من خير أو شر، ثم تلاقي الله يوم القيامة فيجزيك بعملك. إمام قتادة بيقول إن كدحك يا بني آدم، يا ابن آدم، لضعيف، فمن استطاع أن يكون كدحه في طاعة الله فليفعل، ولا قوة إلا بالله. كدحك ده أنت لو وكلت نفسك أنت ضعيف، لكن لا قوة إلا بالله، لا قوة إلا بالله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، أي فملاق ربك فيجزيك عملك من خير أو شر. والكدح برضو من معاني المهمة جدا السعي، معنى السعي، وده من المعاني المشهورة جدا عند أهل التفسير. وكل الناس زي ما قلت لكم، الحديث حديث جميل قوي، عايز أقوله لكم بتمامه، لأنه من أهم الأحاديث برضو، زي ما الآية دي من الآيات التأسيسية، من الجمل التأسيسية اللي لازم تبقى فاهمها ولازم تشتغل على أساسها. برضو الحديث ده له نفس المدلول. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح مسلم، قال الطهور شطر الإيمان، نص الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ بين ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. ده الحديث. وبعدين قال بعدها النبي عليه الصلاة والسلام، والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن اللي احنا دلوقتي بنفسره او بنتدبره او كده، حجة لك، اما انك عملت بيه فيجي حجة لك يوم القيامة، واما حجة عليك ان انت ادرت ظهرك وما عملتش بيه. فالنبي بيقول لك والقرآن حجة لك، بيقول لك حديث تأسيسي، كل جملة اصلا عايزة درس نتكلم فيها يعني. بس خلينا نعدي على الجملة اللي احنا عايزين نوصلها، اللي هي الكلمة اللي جاية بقى، كل الناس يغدو، كل الناس يغدو، فبائع نفسه، فبائع نفسه، فمعتقها او موبقها. كل الناس يغدو، كل الناس الغدو اللي هو الخروج في اول النهار، طالع زي ما اغلبنا مثلا اللي زي حالاتنا بقى، عنده مستشفى الصبح، عنده شغل الصبح، عنده ايا كان نوع عملك، بتطلع في اول النهار بتخرج، ده اسمه يغدو، يغدو، كل الناس يغدو. فلما بيغدو فخرج في صبيحة يوم يعني بيلاقي أمور مختلفة، سواء كانت أمور مالية، أمور باللسان، بالقيل والقال، تعلق بالمعاملات، بالنظر، بكل ما تفعله في يومك وليلتك. أنت في الغدو ده بقى كل الحاجات اللي أنا قلتها دي، إما تكون بتعتق نفسك من النار، كأن المعنى فبائع النفس فمعتقها، أو موبقة، كأنك أنت أسير، أسير لهذه الأعمال، أسير لهذه الذنوب التي تجمعها. فإما أن أنت بتعمل أعمال تعتقك يوم القيامة فمعتقها أو موبقها، يعني إيه؟ يعني خلاص كأنه اختار أنه يفضل في الرق ويفضل في الأسر، أسر الشهوات وأسر الذنوب وأسر المعاصي، عشان يفضل برضو أسير يوم القيامة في العذاب والعياذ بالله. دي طبيعة الإنسان، دي عشان كده بقول لكم آية محورية جدا، طبيعة الإنسان أنه يغدو زي ما النبي قال، أو في الآية أنه يكدح، إنك كادح إلى ربك. وطبيعته برضو، ودي نقطة مهمة قوي، انه بينتظر الثمره، يحب يشوف ثمره اعماله. وده طبيعي يعني. ناس كتير مثلا دايما لما الواحد كده بيتاثر شويه بقله التفاعل، بقله الاثر، ويبدا يقول، يعني بيدخل له الشيطان ساعات من المدخل ده، يقول له طيب انت ايه تعب نفسك وعمال تتكلم وعمال تكتب وعمال، الناس ما يعني فيش الكلام ده ملوش لازمه يعني، او مفيش تاثير كافي يعني. ف بيفتكر بقى الآية دي ويثبت نفسه بالآية دي. ليه؟ لأن طبيعة ناس بقى تنكر عليك، أنت تعبان زعلان ليه؟ أنت المفروض بتاع، أيوه، بس طبيعة الإنسان كده بيحب يشوف اللقاء، بيحب يرى أثر وثمرة. وده شيء النبي صلى الله عليه وسلم قاله لما حد اتكلم في المدح، وظن إن أي مدح يعني يدخل في قول الله عز وجل، إن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، بما لم يفعلوا، لاحظ الضابط ده، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. فحد سأل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني المرء يفرح إذا ما حمد يعني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا، لو عمل شيء، فقال له إيه؟ تلك عاجل بشرى المؤمن. شوف النبي عليه الصلاة والسلام فاهم نفسية الناس، هو عارف إن في ناس بتحب تبشر، عشان كده يعني قال النبي استحس الناس، يقول لك لا يشكر الله من لا يشكر الناس. الحديث ده معناه ايه؟ الحديث ده بيجي بيربط شكر ربنا، اللي هو الاصل ان انت بتشكر ربنا سبحانه وتعالى، بس بيربطه بايه؟ بشكر الناس. حد عمل فيك معروف فانت تقول له جزاك الله خيرا، والنبي عليه الصلاه والسلام يقولها في حديث تاني، فقد ادى له الشكر، ان انت تقول له جزاك الله خيرا، انك طلبت من ربنا كانك دعيت له يا رب جازه عنا خيرا. فدي طبيعه الانسان، طبيعه الانسان يحب يشوف الثمره، فالايه دي تيجي تطمنه بقى فملاقيه. ومساله دي الناس تتجاهلها، دي طبيعية يا جماعة، الإحباط الذي يشعر به الإنسان حين لا يشعر، لا يشهد ثمرة عمله، ده بعض الأنبياء شعروا به. يعني لما تيجي تتأمل مثلا في قصة نبي الله يونس عليه السلام، نبي رسول، والبعض قالوا أنه كاد أن يكون من أولي العزم من الرسل، لولا أن الآية بقى إذ أبق إلى الفلك المشحون. لما تشوف قصة سيدنا يونس، أنه هو ذهب، والمقصود هنا بالإباق إن هو خرج من الأرض التي كان يدعو فيها قبل أن يأذن له الله عز وجل، يبحث عن أرض أخرى يدعو فيها. الفرق بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، النبي خرج من مكة بس بعد ما ربنا سبحانه وتعالى قال له إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، وأذن له بالهجرة. لكن سيدنا يونس خرج، كان خارج ليه أصلا؟ خارج مثلا إن هو عايز يريح دماغه؟ لا، ده بيدور على مكان تاني برضه يدعو إلى الله فيه. فهي طبيعة الإنسان كده، ويوصل لمرحلة حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني بيحصل لحظات بتجيب هذا الإحباط. ليه؟ لأن اللي مش قادر يقدر أن دي طبيعة في الإنسان، لازم الإنسان بيبقى طبيعته كده عايز يشهد ثمرة أعماله. بس الفرق بقى، الآية دي بترسخ لك أنك مش لازم تشهد هذه الثمرة عاجل. الإحساس بانعدام الجدوى اللي الإنسان بيجده أحيانا لما يقابل بالذات افعاله بالجحود، يقول لك يعني انا بعد ما عملت كل ده يجحدوه كمان، يقولوا له انت ما عملتناش حاجه، فضلا عن قله الشكر او انعدامه، لا ده في ناس بتجحد كمان. فممكن يظن الانسان ان كل سعيه او جله ذهب، انا ما شفتش ثمره دلوقتي عاجله في الدنيا، يبقى خلاص كاني ما عملتش حاجه. لكن تخيل بقى لما تسمع الايه دي، انك كادح الى ربك، خصوصا بقى لو كان الكدح ده كدح لله، لو كان كدح في الاعمال الصالحه، ويسمع بقى الكلمة الجميلة فملاقيه، تلاقي أو مثلا زيها، وقال ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. شوف القرآن بيعالج النفسية إزاي، سعيك سوف يرى وسوف تجزى به، وقال ليس للإنسان إلا ما سعى، سعى في الخير بس سعيه ده هيرى، ربنا بيقول سوف يرى وسوف يحاسب عليه ثم يجزاه الجزاء الأوفى. كلمات كلمات بتطمن. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. تخيل الإحباط عامل إزاي، لكن لا، لما يبقى عندهم هذا الوحي، لما تشوف السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها واللي ماتت على أثر المجاعة اللي كانت في شعب أبي طالب، لما تشوف سيدنا مصعب اللي مات يوم أحد، دول ما شافوش فتح، لكن إيه؟ لكن عارفين وأن سعيه سوف يرى، كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ما فيش حاجة، عارفين الكلمة اللي الناس بتقولها اعمل الخير ويمير بحر، لا، ما فيش حاجة بتترمى في البحر. المعيار الحقيقي هو قربك من مراد ربك وليس الثمرة العاجلة. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، مش كل حاجة هتشوفها. النبي ما شافش فتح مصر ولا الشام ولا باقي البشريات اللي بشر بيها. طبيعة الإنسان هو يحب يشوف الخير ده ويحب البشارة، لكن مش شرط. فهنا ربنا بيطمنك بيقول لك هتشوف، بس إيه؟ بس مش شرط في الدنيا. والأهم إن ربنا يرى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. حاجات بتطمن، سوف يرى سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى فمن يعمل من الصالحات، سورة الأنبياء، وهو مؤمن. شوف الجميل، جميلة جدا برضو المعنى ده، فلا كفران لسعيه وإن له كاتبون، وإن له كاتبون كل لا كفران لسعي، مفيش حاجة بتروح. شوف في سورة الغاشية مثلا وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. شوف الكلمة تاني، لسعيها راضية، سعيها اللي سعيته في الدنيا هترضى بيه دلوقتي في المكان ده. فمش شرط. عشان كده نرجع للآية، ربنا بيقول إن كل الناس، كل الناس سيصلوا إلى الله، يعلمون ذلك أو لا يعلمون، لكن في النهاية إيه؟ أنت هتلاقي آثار عملك، ملاقي نتيجة كدحك. إنك كادح إلى ربك كدحا. لازم الآية دي تفوقك إن آخر الطريق ده فيه ملاقاة. ملاقاة من؟ إما القول الأول قلنا ملاقاة الملك، ملاقيه هنا تعود على رب العزة، فملاقي الله، أو فملاقي أي ملاقي عملك هذا، ملاقي نتيجة هذا العمل. إنك كادح إلى ربك، أي كدح لا يبتغى به وجه الله ضائع. هو ده اللي بيضيع فعلا، هو ده اللي أنت بترميه البحر على فكرة. يعني في حاجات بتترمى في البحر، الحاجات اللي مش لله، ما كان لله دام واتصل، اللي انت بتعمله لربنا هو ده اللي هتلاقيه. لكن الحاجات الضايعة خلاص، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنه ما كانش لله. الكفار بيتعبوا بيعملوا حاجات، احنا قلنا الآية للجميع يا أيها الإنسان إنك كادح، كله هيكدح، لكن شوف الفرق بين المؤمن والكافر. وترجون من الله ما لا يرجون، وترجون من الله، هي دي، إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقي، سوف تلاقي الله وتلاقي جزاء عملك وتظهر النتائج. عشان كده تيجي بقى الآية اللي بعدها تبدأ بقى النتائج، إنجاز التعبير يعني، يعني عارف اللي يقولك جاب النتيجة من الكنترول. القرآن والله يا إخوانا، ولله المثل الأعلى، مش قصدي يعني المثل، بس أنتوا فاهمين المقصد. النتائج اهي جت دلوقتي في الدنيا، ربنا بيقول لك النتائج. النتيجه الاولى فاما من اوتي، نتائج الكدح اللي كانوا بيكدحوا في الخير، في مرضات الله، في الحفاظ على طاعه الله عز وجل، اهي النتيجه الاولانيه. فاما من اوتي كتابه بيمينه، ربنا يجعلنا منهم، بيمينه، يمين الشرف، يمين العزه. فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسير، وهقول دلوقتي يعني ايه الحساب اليسير، وينقلب الى اهله مسرورا. الأخذ باليمين، إنك تاخد كتابك باليمين، الشرف والعزة والقوة. يتقدم الإنسان يوم القيامة، الإنسان اللي كدح، الكدح المخلص، الكدح اللي كان لله، يتقدم ويأخذ الكتاب بيمينه. وده فيه العلماء يقول لك فيه فرحة، فيه عزيمة، فيه فخر. لازم يكون فخور باللي عمله في الدنيا، عدى الدنيا كلها من غير ما يعني ينتكس. ممكن زل احيانا، ممكن نزلت معنوياته ايمانياته قلت، لكن في النهايه كانت نتيجته النهائيه انه خد الكتاب باليمين. اللحظه دي بيشوف بقى كل حاجه عملها، بيحمد كل لحظه بذلها للعمل لله والعمل لنصره الدين، ويفتكر كل مره اعرض عن الشهوات المحرمه وقام من نومه عشان يقوم الليل وترك فيها المحرمات وبتعب عشان ربنا، كدح. شوف اللفظ اللي قلناه، كدح. يبدا بقى يفكر في هذه اللحظات ويتبنى لو كان استزاد من هذه اللحظات في الدنيا. وبعدين ربنا يبشره بقى ايه، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. طب الحساب هنا ايه المقصد؟ ما هو ما فيش كل ابن ادم خطأ، ولكن هو عمل اخطاء، هذه الأخطاء جاءت في وسط كثير من الحسنات اللي رجحت وخلته ياخد الكتاب باليمين. فتكون الحسنات أو يكون هذا الحساب مقصود به على قول جمهور المفسرين مجرد العرض، مجرد أنك أنت بتعرض على الله عز وجل، تعرض عليه أعمالك دون نقاش. والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول من نوقش الحساب عذب، لما بقى يتقال لك يوم القيامة والله أنت تذكر ذنب كذا، أه طب أنت عملت كده ليه؟ طب أنا كان نظر الله أهون عليك، تبدأ تتسأل تناقش. أه هنا الخطورة، من نوقش الحساب عذب. لكن الحساب اليسير بقى هو ده اللي كان بيحاسب نفسه في الدنيا حساب عسير. عارفين كلمة سيدنا عمر، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. اللي كان بيحاسب نفسه في الدنيا هيكون حسابه يوم القيامة يسير. من حاسب نفسه في الدنيا حسابا يسيرا كان حسابه يوم القيامة عسيرا. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن الله عز وجل يدني يوم القيامة، يدني في يوم القيامة يدني المؤمن منه ويضع عليه كنفه. شوف كلمة كنفه دي، الطائر لما يأتي الصغير ويضع عليه كنفه ويخبيه كده، فربنا سبحانه وتعالى يسترك يوم القيامة لو أنت من هؤلاء، نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. يضع عليه كنفه ويقول تذكر ذنب كذا، تذكر يوم كذا فعلت كذا، فيقول المؤمن أي ربي نعم، أي ربي أعرف أني فعلت، تعرف ذنوبك، فيقول الله الكلمة بقى البشارة. الحساب اليسير هو ده الحساب اليسير، لقد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذه المغفرة. هو ده العرض السريع، هو ده فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وبعدين إيه؟ وينقلب إلى أهله مسرورا. ينقلب إلى أهله مسرورا ليه؟ لأنه كان وهو بينهم، عارفين بقى الكلمة اللي يقولك من يضحك أخيرا يضحك كثيرا، ده السرور بقى الحقيقي في الأهل. زي ما ربنا قال هو في الدنيا لما يقبضوا على بعض فيقولوا إيه، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. هو كان في أهله في الدنيا مشفق، يعني إيه؟ خايف من ربنا، كان بيذكرهم بالآخرة، كان بيصبر أهله، كان بيوقظ الناس عشان يقيموا الليل، كان بيفكرهم بصلاة الفروض، كان بيبذل مع أهله وماله. كان كنا في أهلنا مشفقين، ما كانش قاعد مروق، ما كانش منديها كده زي ما بيقولوا كده ضربها صرمة ومش في دماغه، لا كان مشفق في أهله. في اليوم ده بقى هيرجع لأهله بس بمشاعر تانية، المشاعر اللي في الدنيا كانت الهم هم الآخرة، تيجي بقى مشاعر سرور في اللحظة دي. ينقلب إلى أهله مسرور، كأنه بيقول لهم مش قلت لكم في الدنيا هيجي يوم نفرح فيه سوا، هنا بقى تيجي اللحظة اللي فيها الفرحة دي. كلمات الفرحة في يوم القيامة بقى للمؤمنين دي والله عايزة قاعدة لوحدها كده، لما يقول الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وهم بقى ينقلبوا إلى أهله مسرورا. الكلمات دي الواحد نفسه يجمعها كده ويشوف، ينقلب إلى أهله مسرورا صاحب اليمين لما رجع مغتبط. النوع الثاني على فكرة ما تذكرش في الصورة هو رجع لأهله ولا لا، لأنه اتفضح. اللي جاي وهو بيقول إيه، ها أمقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية. في ده مبسوط، ده بيرجع لأهله، شوفوا أنا عملت إيه. إنما التاني اتفضح، التاني اتقال له إن فلان ابن فلان شقي شقاء لا يسعد بعده أبدا، فهيرجع لأهله يعمل لهم إيه؟ ما جاش بقى سيرة خالص هو إيه اللي عمله. النتيجة التانية بقى، احنا قلنا النتائج جاية من بدري اهي، النتيجة الأولى اللي أوتي كتابه بيمينه. طب التاني، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، ودي المرة الوحيدة في القرآن اللي اتقال عليه إنه ما خدش كتابه بشماله. هو هياخده بشماله، بس كمان مش بشماله بقى، دي مش كده، مش بياخده كده زي التاني كده بفخر وكده ها أمقرأوا كتابية، لا ده بياخدها الشمال دي من وراء ظهره، كأن إيده وراء ظهره. ودي فيها أقوال كتير لأهل العلم، لأن دي الآية الوحيدة اللي جت في الطبقة، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا هلاكا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. كلمة السرور جت تاني بس كان في الدنيا، وهقول يعني إيه دلوقتي كان. خلينا الأول من وراء ظهره، هو بياخده بشماله زي ما قلنا، بس في أقوال كتير بقى ليه خده من وراء ظهره. قال لك القول الأول، تغل يمينه إلى عنقه، كتف يمينه إلى عنقه، وتوضع شماله تغل خلف ظهره، فيأخذ الكتاب بشماله من وراء ظهره، نوع من أنواع الإذلال عياذا بالله. وقال بعض أهل العلم يأخذ كتابه بشماله لأن الله لا يريد أن يراه، فيدار ما يشوفش وشك. ربنا سبحانه وتعالى لا يريد أن ينظر إلى هذا النوع، مش حضرتك طبعا، نسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء، لكن كأنه يعني إيه، لا ما تجيش أنت من الأمام كده وتبقى طالع كده بفخر، لا يدار فيأخذ كتابه من وراء ظهره كأنه لا يريد أن يراه. وقيل هو نفسه لا يستطيع أن يلاقي ربه حياء وخجلا، فيلتفت كأنه عايز يهرب ولا يستطيع أن يرى الله. وقيل لأنه كان دائما يفعل الأفعال السيئة من وراء الناس، من خلف الظهور في الخفاء، اعتاد على ذلك، فيكون كل شيء كما كان في الدنيا من وراء الظهور، فيكون دائما حتى هذه اللحظة يأخذ الكتاب من وراء ظهره. وقيل لأنه يرى تطاير الصحف والناس عمالة تمد إيدين باليمين والشمال، فهذا النوع يضع يده خلف ظهر بيتزاكى زي ما كان بيتزاكى في الدنيا، يقول لك طب أنا خلي إيدي ورا ظهري كده عشان الكتاب ما يجيلهاش، فيأتيه كتابه من خلف ظهره، لكن كتابه آتيه لا محالة. فتحس كده بذلة، تحس بخوف، فيه مهانة، الأخذ بالشمال والأخذ من وراء الظهر، ذلك الكافر والفاسق والمنافق والفاجر والعياذ بالله. وينادي، يفضل ينادي في اليوم ده، بس ينادي بإيه بقى؟ مش يقول ها أم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في لا بيقول ده أنا فسوف يدعو، يعني ينادي ثبورا، يعني يدعو ثبورا، يعني يقول عياذا بالله وثبورا وهلكا، يا هلاكا يا ويلتا، فآية تانية يا حسراتا على ما فرطت في جنب الله. ولن تنفعه هذه المناداة، سوف يدعو ثبورا، يا رب أهلك، يقول كده يا رب أهلكني، مش قادر أعيش، مش قادر أكمل في النار، مش قادر، خلاص عرف، عرف جدوز الكتاب من ورا ظهره عياذا بالله. إخواننا لما نقرأ الآيات دي لازم نستعيذ، نعوذ بالله من أن نأخذ كتبنا من وراء ظهورنا وبشمالنا، نعوذ بالله من ذلك، حاجة صعبة قوي. خلاص هو عرف، فيبدأ في لحظتها يدعو ثبورا، عايز أهلك، مش عايز أشوف ما خلاص عارف رايح فين دلوقتي. ويصلى سعيرا، يصلى سعيرا يعني يقاسي حر جهنم، يصلى الصلاء ده أو الاستلاء من المقاساة والتعب، يدخل في داخل النار لأنه سار على طريقها. طب يجي بقى كلمة غريبة جدا اللي بعدها، إنه كان في أهله مسرورا، قالك إنه كان رايق، كان في الدنيا ناسي وغافل. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من خافاني في الدنيا، حديث قدسي، من خافاني أمنته في الآخرة، يعني طول عمره ما كانش فاكر إن اليوم ده هيجي، طول عمره كان إيه؟ كلمة مسرور قال لك إنها بتلخص حالة الغفلة، حالة التغافل، مش بس الغفلة، التغافل عن هذا. عمره ما افتكر إن كان عليه إنه يصلي وعليه إنفاق في سبيل الله وعليه زكاة وعليه صلاة، ما كانش يفكر في الكلام ده كله، فكان كل همه السرور الدنيوي. وقيل إن كان في أهله مسرورة مرتبطة بالسورة اللي قبلها، فكنا إحنا بنشرح سورة المطففين لما قلنا عن المجرمين إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، كانوا يقعدوا يضحكوا وبعدين يرجعوا لأهلهم إيه، فإذا انقلبوا، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، لفظ برضو من ألفاظ السرور. فهو ده المقصود، إنه كان في أهله مسرورا، يعني كان بيسخر من المؤمنين ويقعد وسط أهله كده يستهزئ بأهل الإيمان ويرجع بيته كده يكمل استهزاء، فده المقصود بهذا الصنف، إنه كان في أهله مسرورا. طب إيه كمان جريمته؟ مش بس انه كان غافل في اهله، ما كانش بيذكرهم بالطاعه، وكان كل همه انه يبقى قاعد معاهم بس قاعده حلوه وخلاص كده، من غير ما يبقى فيه تكاليف ومن غير ما يكون فيه نصيحه لله وتربيه، لا، في بقى كمان جريمه بعدها، انه ظن ان لن يحور. وهو ده سبب الغفله والسرور الزائف اللي كان فيه، انه افتكر انه مش راجع. يحور يعني يعود، افتكر انه مش راجع لربنا، ما فكرش انه في حساب، ما فكرش انه هيبعث ويسأل عن كل هذا. يحور يعني يعود. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من الحور بعد الكور، يقول اعوذ بك من الحور بعد الكور، تغير الحال هنا بقى يقصد انه يعود الى الله، يتغير حاله في الدنيا وانه يرجع لربنا سبحانه وتعالى. فهذا هو ظن انه هيفضل الامر كده مستقر زي ما هو. المترفين في الدنيا دايما بيجوا في القرآن لهم الحالة دي، فاكرين لما كنا بنشرح صاحب الجنتين، صاحب الجنتين كان بيقول ايه؟ ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وفاكر أنه خلاص حاله ده مش هيتغير أبدا. مترفين في الدنيا دايما عايزين إيه؟ يفضل ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، هو كده. وشوف بيأكد باللام والنون، لأجدن خيرا، لازم هو زي ما اداني في الدنيا اديني في الآخرة. مين قالك؟ ظن أن لن يحور، ظنوا أن حتى لو جاء البعث اللي بيكذبوا بيه ده هيجد المال والبنين زي ما لهم في الدنيا هيلاقيه في الآخرة. جبت منين الظن ده؟ فيجي بعدها بقى القسم، القسم العظيم جدا في هذه السورة، قسم برضو فيه كلام عن التغيرات، وهنقول دلوقتي سورة الانشقاق فيها تغيرات. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق، والقمر إذا اتسق، جواب القسم، لتركبن طبقا عن طبقة. هنا ربنا بيقسم بلحظات الغروب والليل، الشفق، الجو اللي بتختلط فيه الحمرة بالبياض بالظلام الوقت الأخير ده، وقال لك إن انتزع هذا الاسم من اشتقاق له علاقة بالمشاعر اللي بتكون الإنسان في الوقت ده. دايما يقول لك اللحظات دي لحظات الشجن، لحظات الإشفاق، فقيل سمي الشفق لأجل ذلك، مشاعر كده الخوف من اللي جاي، من اللحظات الجاية. يبدأ الإنسان يسأل يا ترى إيه اللي هيحصل في الليل دلوقتي. الليل يعني دلوقتي بقى وضع مختلف شوية، الناس بقت الليل بتاعها كله سمر وإضاءات وحاجات من دي، لكن كان في الوقت ده الليل ده بقى الوقت بتاع الإيه، بتاع الظلام، ما كانش فيه الإضاءات زي دلوقتي. ويبدأ يسأل نفسه ما هي نتيجة هذا اليوم، إيه نتيجة التعب اللي أنا بذلته طول اليوم. وبعد الشفق تيجي مرحلة أخرى من مراحل الليل، وهي مرحلة الإظلام الشديد، والليل وما وسق. قال لك وسق يعني ما جمع وضم، ما ضمه الليل من أحوال وأوضاع ومن هموم ومن مشاعر. والليل على فكرة في القرآن له أذكار وأوضاع كتيرة كتيرة وأحوال متباينة، والليل إذا يغشى، والليل إذا يغشاها، والليل إذا يسر، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، طبعا بس الليل دايما عسعس، والليل إذا أدبر، والليل إذا سجى، والليل وما وسق. السورة اللي معانا أطوار الليل، ربنا بيكلمنا دايما. إيه الليل ده يا إخوانا؟ الليل ده وقت خوف، وكان بالذات ده عند العرب، وحتى لحد النهارده بيسموه كده، في ساعه في الليل بيسموها ساعه الذئب. ويقول لك حتى في الاحصائيات، كنت قاري بحث قريب، وكان دايما الدكتور احمد خالد توفيق الله يرحمه بيتكلم عن الساعه دي، الساعه ما بين 3 و4 الفجر، قبل الفجر كده بشويه، الساعات الاخيره من الليل، وبيكون الانسان النائم بيقول لك فيها في اضعف واوهن حالاته النفسيه والجسديه. عشان كده دي من اكتر الساعات اللي بتحدث فيها حاله الانتحار، حالات الانتحار. وفي دراسة معمولة ممكن أبقى أحطها لكم في التعليقات، إن منتصف الليل ما إلى الفجر ده بيزيد نسبة الانتحار فيه تقريبا في حدود 30%، 30% أو أكتر. إن الوقت ده وقت الناس بتبقى ضعيفة فيه نفسيا. هنا ربنا بيكلمنا عن الوقت ده، الساعة اللي بتفصل الليل عن الفجر، يقول لك ساعة الذئب. ودي مش بس الانتحار، وكمان لحظات وفيات في اللحظة دي، وتلاقي ناس كده بتصحى من النوم مفزوعة في الوقت ده. الليل ده ما وثق وما حواه من كل هذه المخاوف، ده أصلا بقى عند المسلم وقت إيه؟ مش وقت نوم، ده كان طبعا على سبيل الاستحباب يعني، بس استحباب شديد إنك أنت تصحى بقى في الوقت اللي الناس كلها خايفة فيه ده، وأنت بقى تكون خوفك خوف تاني، مش خوف بقى من مخاوف الليل والظلام، لا، إنك أنت خايف من ربنا وخايف من الساعة، فبتقوم تعبد ربنا. الوقت الذي يقوم فيه المؤمن أجمل أوقات قيام الليل، الوقت اللي فيه ساعة النداء الإلهي، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من ذي حاجة فأقضيها. الوقت ده لو أنت ما تعاملتش فيه في الطريقة دي كنت صح، هتلاقي الهموم كلها بتجتمع في اللحظة دي. طب ما تعبد ربنا في اللحظة دي. لكن هذا الليل لا يكون دائما، عشان كده بقول لك دي القسم هنا فيه تغيرات. الليل ده مش دايما بيكون مظلم بهذه الطريقة. ربنا بيقول بعدها والقمر إذا اتسق، اتسق يعني أصبح بدرا ينير هذا الليل. فيخبرنا الله عز وجل أن الأمور تتغير، هذه سنة الله. هذا التغير يطلع من إيه؟ الشفق، فالليل وما وسق، والقمر إذا اتسق، شفق وليل، وليلة مقمرة بعد كده وفيها بدر بينور. يقسم الله عز وجل بهذه اللحظات وبهذا الخلق اللي كل الناس بتشوفه، ويفكرك بهذه اللحظات اللي فيها تغيرات. وبعدين يجي جواب القسم بقى، هتعرف ليه القسم ده له علاقة بالتغير، اللي هي الكلمة اللي بعدها، لتركبن طبقا عن طبق، وقرئت لتركبن، وأقول الفرق بين القراءتين. لتركبن الخطاب هنا قال لك إما للإنسان عموما وإما للكافر خصوصا، والمقصود هنا لتتحولن من حال إلى حال، زي ما الليل ما ثبتش على حال من شفق إلى وسق إلى القمر يتسق وبعدين الصبح يتنفس، كل ده لا، الدنيا كذلك لا تثبت على حال، الإنسان كذلك قد لا يثبت، ممكن حال الشدة يتغير إلى رخاء، وحال الرخاء يتغير إلى شدة، وبعد العسر يسر. فهنا ربنا بيقول أيها الناس لتركبن طبقا عن طبق، وقيل طبقا عن طبق أطوار متعددة وأحوال متباينة، من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى نفخ الروح، وبعدين وليد وطفل ومميز، وبعدين قلم التكليف يجري عليه، وبعدين أمر ونهي، وبعدين يكبر ويطعن حتى لا يكاد يعلم من بعد علم شيئا، ثم يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وبعد كده يموت، وبعد كده يبعث، وبعد كده يجازى بأعماله. هذه الطبقات المختلفة الله عز وجل بيقول لك ده هيحصل، هيحصل. عشان كده لفظ الركوب قال لك من ال... يعني ليه ربنا استعمل لفظ الركوب هنا؟ قال لك لضرورة الملاقاة. هذا أمر ستركبه، ستكون إليه مصير، سيكون إليه مصيرك لا محال. هذه التغيرات، يعني سياق الآية معناه إيه؟ وحق الشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتلاقن أيها الناس، أحوالا بعد أحوال، طبقات ومراتب في الشدة، بعضها أصعب من بعض. تلاقوا فيه طبقات، وممكن تبقى فيه لحظات فتوة وشباب، وبعد كده لحظات عجز، وبعد كده موت، وبعد كده حساب. لتركبن طبقا عن طبق. خطاب إما لجنس الإنسان، وإما يقصد هنا للكافرين تحديدا طبقات العذاب يوم القيامة. وده قولين لأهل العلم، إما أنها كل الناس يقصد تغير الأحوال في الدنيا وبعدين في الآخرة، وإما المقصود لتركبن أيها المشركون طبقا عن طبق، لتنتقلن من حال إلى حال. كانوا فاكرين أن هم زي ما قلنا هيفضلوا طول عمرهم كده، لو ظن أن لن يحور لسه قايلينها، لا، ربنا يقسم لهم بالشفق والتغيرات اللي بتحصل في الشفق أن هناك تغير في حالكم، لتركبن طبقا عن طبق. كأن السياق، انظروا إلى سنة الله في الخلق، شوف النهار بيجي، بعد كده بيجي الشفق، وبعد كده بيجي الليل، وبعد كده يظلم جدا، وبعد كده يطلع البدر. أيها المشركون لا تظنوا أن الأوضاع ستظل كما هي، سوف يأتي يوم ينتصر فيه المسلمون الذين طالما استهزأتم بهم وذهبتم إلى أهليكم مسرورين باستهزائكم بهم، كل ده هيتغير. سوف يأتي يوم وينتصر وينصر الله عز وجل دينه وعباده. تتبدل الأحوال، تنتقلون من دار إلى دار، والدار الأخرى فيها طبقات أخرى، تنتقلون فيها من طبقات إلى طبقات، لتركبن طبقا عن طبق. طب الثانية، لتركبن، قيل ده خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو بفتح الباء بقى، لتركبن أيها النبي طبقا عن طبق. والبخاري رحمه الله أخرج عن ابن عباس أنه خطاب للنبي، قال لتركبن أيها الرسول أحوالا شريفة بعد أخرى من مراتب القرب، أو مراتب من الشدة بعد مراتب من الشدة، ثم تكون العاقبة لك، العاقبة لك يا محمد صلى الله عليه وسلم، تنتقل من حال إلى حال كأنها فيها طمأنة. المشاق اللي نازله، طبعا سورة الانشقاق سورة مكية، المشاق اللي بتشوفها دي، لا، لتركبن طبقا عن طبق، تنتصر في النهاية وتنتقل من مكة إلى المدينة، ومن المدينة إلى العالم كله، وينتشر هذا الدين. لتركبن أو لتركبن، القراءتين طبعا احنا بنقرأ بحفص، لتركبن طبقا عن طبق. وقيل أيضا من معانيها ستصعد إلى السماء يا محمد، تصعد طبقا عن طبق، تبشيرا بما سيحدث بعد ذلك في رحلة المعراج. فإذا ضاقت عليك الأمور فأبشر، الله عز وجل قال لتركبن طبقا عن طبق. سوف يكون هناك ظلام، لكن بعد الظلام يأتي البدر، والليل إذا وسق والقمر، والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. يبقى ده من معاني هذه الآية. ندخل بقى في اللي بعدها، وهنا تساؤل من تساؤلات القرآن لكن مهم جدا، بعد كل اللي سمعوه ده فما لهم لا يؤمنون؟ كلام بقى هنا عن المشركين، إزاي ما بيؤمنوش بعد كل ده؟ وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، وهنا في سجدة، إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. إزاي القرآن، الكلمة اللي قلتها لكم قبل كده بتاعت مقال الدكتور إبراهيم السكران، اللي هو سطوة القرآن، القرآن له أثر، إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. القلب اللي ما تمسش، اللي ما تمسش فطرته، لو قرئ عليه القرآن بيسجد، بيتفاعل، بيتأثر. لكن دول قلوب غليظة، زي ما قلنا في سورة المطففين قبلها، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الران ده عمل طبقة فما عادش خلاص. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، ليه بقى اللي جاي؟ بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. شوف المقابلة بقى اللي قلت لك عليها بين النص الأول والسماء والأرض لما آذنت لربها وحقت، وشوف النص التاني بقى، يكذبون والله أعلم بما يعون، السماء والأرض تستمعان لكلام ربها وتنفذان، بينما هؤلاء لا يسمعون كلام الله، يكذبون ويعي أو تع وقلوبهم أوعية للفساد، والله أعلم بما يعون. مش بيستسلموا للقرآن، القرآن اللي بيدفعهم للسجود، هما يأبوا فيأتي دور التكذيب. شوف برضو التدرج، ثم يمتلئ الصدر بالأثام، والله أعلم بما يعون. يعون يعني يضمرون، يجمعون في قلوبهم، كأن هذه القلوب أوعية وهم يعون فيها، يعون فيها الفساد، يعون الشبهات، يعون الحقد، يعون الحسد للمسلمين. فالله أعلم بما في هذه الصدور من مكر وتخطيط لهدم هذا الدين، والله أعلم بما يعون. فبشرهم بعذاب أليم. وهنا سياق تهكم، لأن البشارة عادة بتكون بالخير، تلك عاجل بشرى المؤمن، لسه قايلين الحديث، لكن هنا كأن تأكيد، سيلاقوا العذاب ويبشرون به. حتى في لحظات الاستضعاف اللي نزلت فيها سورة الانشقاق، ربنا بيقول للنبي فبشرهم بعذاب أليم، تحس كده بالعزة. بس في استثناء، استثناء برضو من النتائج اللي بتطلع بدري اللي بنعرفها من القرآن: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. غير ممنون هنا يعني غير مقطوع، الكدح اللي كدحوه لله عز وجل والتعب اللي تعبوه في الدنيا، ربنا بيبشرهم فلهم أجر غير ممنون، أجر بقى في الفردوس الأعلى والغرف العلى من الجنة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياها. ودي كانت وقفات تتبرية مع سورة الانشقاق، طولت عليكم أنا آسف، وأكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.